طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، انتظروني لحظه يا مشايخ. وصلنا ليلة البارحة إلى طرق الترجيح بين معقولين، هذا لا زلنا في باب التعارض والتراجيح، وهو آخر باب في أصول الفقه ندرسه بإذن الله عز وجل. الترجيح بين الأقيسة، يعني قياسين وأريد أن أرجح بينها. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. مسألة: طرق الترجيح بين معقولين، وهو الترجيح بين الأقيسة. الطريق الأول: يرجح القياس الذي حكم أصله قطعي على القياس الذي حكم أصله ظني.
نعم، إذا ننظر في الأصل، عندنا أصل وفرع وعلة وحكم. فإذا كان الأصل حكمه قطعي مثل الخمر، الخمر حكم أصلها، يعني عندي أصل وفرع وعلة وحكم، أريد أن أقيس النبيذ على الخمر. طيب شو حكم الأصل اللي هو الخمر؟ حكمه قطعي في القرآن. قد يكون قطعي الثبوت وقد يكون قطعي الدلالة. لكن مثلا بقيس الأرز على البر، هل حكمها قطعي؟ لا، هو ظني الدلالة لأن حديث أحاد. وقد يكون ظني ثبوت، اقصد ظني ثبوت لان حديث احاد، لكن قد يكون ظني الدلاله كذلك. نعم،
صوت ضعيف. الله إليك.
طيب
واضح واضح.
صوتك واضح يا شيخ، يمكن لعل الخلل من
واضح
الشيخ
لكن
سعود.
ضعيف.
واضح الان يا سعود؟
شيخ هو واضح، ما بتشويش لكن ضعيف.
ما ادري والله، اكثر من كذا ما اقدر، ما ادري ايش اسوي، بس اظن الان واضح. الان واضح يا شيخ، اذا انت شغال على الجوال مشكله، اذا انت على الجهاز يمكن اخف. طيب ناخذ الطريق الثاني.
الطريق الثاني: يرجح القياس الذي حكمه جرى على وفق القواعد الكلية لكونه أبعد عن التعبد وأقرب إلى العقول، على القياس الذي جرى حكمه على مخالفة القواعد وهو المعدول به عن سنن القياس.
وفق القواعد الكلية، هذه القواعد الكبرى مثلا زي يتوافق مع قضية الضرورات، الحاجيات، التحسينيات، يتوافق مع أحكام الشريعة، زي حكم الخمر مثلا، زي حكم الربا، زي هذه على وفق القواعد الكلية. طبعا تنطقونها وفق وليس وفق، وفق هذه لغتنا نحن، لكن اللغة الفصيحة وفق القواعد الكلية. طيب يقدم القياس الذي يمشي مع القواعد الكبرى، قواعد الشريعة العامة زي العبادات مثلا، زي المعاملات المالية، النكاح إلى آخره، على الذي خالف القواعد الكلية مثل المعدول به سنة القياس اللي هو الاستثناءات. عندما آتي إلى السلم، السلم رخصة، طيب والبيع؟ البيع على وفق القواعد الكلية، هو الأصل يعني، لأنها ضروري أو حاجي. طيب إذا تعارض قياسي في البيع على قياسي في السلم، أرجح قياسي في البيع. لماذا؟ لأن السلم مرخص فيه، قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في السلم. فمثلا في بيع العرايا، بيع العرايا مخالف للقواعد الكلية، بينما بيع المزابنة وفق القواعد الكلية. فإذا تعارض قياس وفق القواعد الكلية مع قياس مخالف القواعد الكلية، أقدم ليش؟ الذي على وفق القواعد الكلية. نعم، تفضل يا شيخ.
الطريق الثالث: يرجح القياس المقتضي للتحريم على القياس المقتضي للإباحة.
احتياطا، يترجح عليه احتياطا، لأن التحريم نحتاط فيه أكثر ما نحتاط في الإباحة. نعم،
الطريق الرابع يرجح القياس المفيد إسقاط الحد على القياس المفيد إثبات الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات.
نعم، الشريعة تتشوف على أن الحدود لا تقام، لا تقام الحدود إلا بشروط صعبة جدا، يعني في مثلا في باب السرقة تجد قرابة 15 شرط، فالشريعة تهتم في هذا الجانب، ولذلك القياس المفيد إسقاط الحد يقدم على القياس المفيد إثبات ليش؟ إثبات الحد. مثلا أب سرق من ابنه، فلو قسنا فالأفضل أننا نسقط الحد على الأب، لأن أنت ومالك لأبيك. الجد كذلك. نعم، الطريق الخامس.
الطريق الخامس يرجح القياس المثبت للعتق على النافلة، لأن العتق يتشوف إليه الشارع دون الرق.
نعم، على النافلة. هو أنا سمعتك تقول
نعم،
النافلة، نافلة ولا النافلة؟
لا لا، النافلة أنا وقفت عندها فقط.
يعني أنا قلت كأس ممكن تقول النافلة. الطريق السادس.
لا لا، الطريق السادس يرجح القياس المتفق على تعليل حكم أصله على القياس المختلف على تعليل حكم أصله.
اتفق العلماء على أن علة الخمر الإسكار، لكنهم اختلفوا مثلا في المخدرات، مثلا هل هي إسكار ولا غيره؟ في هذه الحالة نقدم ماذا؟ المتفق على تعليل حكم أصله. نعم،
الطريق السابع يرجح القياس المتفق على عدم نسخ حكم أصله على القياس المختلف في نسخ حكم أصله.
دائما المتفق مقدم المختلف. نعم،
الطريق الثامن يرجح القياس الذي علة أصله وجدت بصورة قطعية على القياس الذي وجدت علة أصله بصورة ظنية، لأن القاطع لا يحتمل غير العلية بخلاف الظن.
يعني أي شيء قطعي مقدم على الظني، هذه قاعدة مضطردة. لحظة يا شيخ، تفضل كمل يا شيخ.
الطريق التاسع يرجح القياس الذي علته منعكسة، أي كلما عدم الوصف عدم الحكم، على القياس الذي ليس كذلك، لأن الانعكاس دليل اختصاص الحكم بالعلة.
يعني يكون مضطرد منعكس أفضل من مضطرد، يعني إذا جاتنا العلة مضطرد منعكس هذا الدوران، مضطرد منعكس، يعني إذا وجد الوصف وجدت العلة، وإذا عدم الوصف عدمت العلة، هذا اسمه الدوران، زي ما قلنا في النجاسة، إذا وجدت النجاسة وجد الحكم، وإذا انتفت النجاسة انتفى الحكم، بخلاف المضطرد فقط الذي إذا وجد الوصف وجدت العلة. طيب وإذا انعدم الوصف ما تنعدم العلة، وهذه ناقشتها في درس القياس. نعم، فإذا كان مضطرد منعكس مقدم على المضطرد فقط. الطريق العاشر.
الطريق العاشر يرجح القياس الجلي على القياس الخفي نظرا لقوة الجلي وعدم الاختلاف فيه بخلاف الخفي.
نعم،
الطريق الحادي عشر يرجح القياس الذي ثبتت علته عن طريق النص الصريح على القياس الذي ثبتت علته عن طريق النص الظاهر نظرا لقوته في المراد.
نص صريح. ما معنى في مسالك العلة؟ الآن بدأنا ننتقل إلى مسالك العلة. في مسالك العلة النص الصريح الذي لا يختلف أحد فيه، مثلا لكي لا، لعلة كذا، لسبب كذا، لأجل كذا، بخلاف الذي طريق علته النص الظاهر، مثل الحروف، حرف في، حرف في، حرف من، حرف على. نعم، تفضل يا شيخ.
الطريق الثالث عشر يرجح القياس الذي ثبتت علته عن طريق الإيماء بجميع أنواعه على القياس الذي ثبتت علته عن طريق غيره من الطرق العقلية، كالمناسبة والوصف الشبهي والسبر والتقسيم والدوران.
وهذه سبق ناقشناها، أن العلة النقلية مقدمة على العلة العقلية، هذه خلاصتها. نعم، الطريق الرابع عشر.
الطريق الرابع عشر يرجح القياس الذي علته عامة توجد في جميع الأفراد على القياس الذي علته خاصة، وهي التي خرج منها بعض الأفراد، لأن العلة العامة أكثر فائدة.
وأيضا دليل على اضطرادها، بينما هذه انتقضت ببعض الأفراد. نعم،
الطريق الخامس عشر يرجح القياس الذي علته شهد لها أصلان على القياس الذي علته شهد لها أصل واحد.
أحسنت. نعم، إذا كان
الطريق الس...
الأصل لها دليلان أو أصلان، مثلا زي البر والشعير، بخلاف التي لها أصل واحد، فيدل على أنها أضعف. نعم تفضل يا شيخ.
الطريق السادس عشر، يرجح القياس الذي علته ناقلة على القياس الذي علته مبقية على الأصل.
عندنا العلة الناقل عن الأصل والمبقي على الأصل، دائما الناقل على الأصل أقوى من المبقي على الأصل. نعم، لأنه جاء متأخر.
الطريق السابع عشر، يرجح القياس الذي علته مفردة على القياس الذي علته مركبة من أوصاف، لأنه كلما كانت العلة أقل أوصافا كلما كان ذلك أقرب إلى القبول وأقوى في الظن.
حسنت.
الطريق الثامن عشر، يرجح القياس الذي قطع بوجود العلة في الفرع على القياس الذي ظن بوجود العلة في الفرع.
لحظة، نعم الطريق الأخير.
الطريق التاسع عشر، يرجح القياس الذي وافقه أي دليل شرعي كالكتاب والسنة أو عمل الخلفاء الأربعة أو الإجماع أو قياس آخر على القياس الذي لم يوافقه أي واحد مما سبق.
إذا تكاثرت وتضافرت الأدلة فهي أقوى من دليل واحد، يعني هذا القول، هذا القياس تضافرت مع مجموعة أدلة، وهذا القياس ليس له إلا هذا الدليل، أيهما أقوى؟ ما تضافرت عليه الأدلة. نعم، ننتقل الآن إلى الترجيح بين المنقول والقياس. احنا درسنا الأخبار وذكرنا 40، ودرسنا الأقيسة وذكرنا 19. الآن الترجيح بين نص وقياس، دائما الغالب أن النص مقدم، لكن لا بأس أننا نفصل فيها. تفضل يا شيخ.
مسألة: الترجيح بين المنقول والقياس. والمنقول قسمان، منقول خاص ومنقول عام. أما القسم الأول وهو المنقول الخاص فهو نوعان. النوع الأول أن يكون هذا النقل الخاص دالا على حكمه بالمنطوق. النوع الثاني أن يكون هذا النقل الخاص دالا على حكمه بالمفهوم. فإذا تعارض القياس مع النقل الخاص الدال على حكمه بالمنطوق فإن المنقول الخاص يرجح.
لأن نص، لحظة يا شيخ، لأن نص هذا قياس، دائما النص مقدم على القياس، وإذا تعارض القياس مع النص فالقياس فاسد الاعتبار. نعم. وأما
إذا تعارض القياس مع النقل الخاص الدال على حكمه بالمفهوم فإن كان مفهوم موافقة فإن النقل الخاص مقدم، لأن مفهوم الموافقة دلالته لفظية فيقدم، وإن دل النقل الخاص على حكمه بمفهوم المخالفة وخالف القياس فيكون هذا موكولا إلى نظر المجتهدين في أحد الصور.
أحسنت. طبعا على اعتبار أن دلالة المفهوم، مفهوم المخالفة دلالة قياسية، إن كان دلالة مفهوم المخالفة دلالة قياسية فلا بأس أن يخالفها قياس، لكن إذا كانت دلالته لفظية لا، الدلالة اللفظية تقدم على دلالة القياس، إن دلالة القياس دلالة عقلية. نعم تفضل يا شيخ.
أما القسم الثاني وهو المنقول العام فإنه إذا عارضه القياس الخاص فإن القياس يخصص العام.
لأن في الغالب يا مشايخ أن النصوص العامة تجدها بعيدة عن أصل المسألة، بينما القياس لاصق في المسألة، فهذا أمر. الأمر الثاني، قد تكون اللفظ العام الوارد في القرآن والسنة يقصد شيء آخر بينما القياس يقصد المسألة. فإذا جاءتني مسألة القياس يقصدها مباشرة والنص العام من بعيد، لا والله النص القياس أقوى. إذا كانت المسألة في الجنس العام، النص في الجنس العام البعيد والقياس ألصق، فيكون القياس أجود. ولذلك هل القياس يخصص العام؟ نقول نعم القياس يخصص العام. وبهذا نكون انتهينا ولله الحمد من أصول الفقه. خلاص انتهينا اليوم باللحظة هذه الساعة 11:30 انتهينا من أصول الفقه. أسمع إذا أحد منكم عنده أسئلة بعدها ننتقل للقواعد الفقهية. سعود.
شيخ جزاك الله خير، ورد الأحناف للحديث حديث الآحاد بالقياس الجلي.
ما أعرفها، أول مرة تمر علي أن الأحناف يردون الحديث الآحاد بالقياس الجلي. ما أعرف هذه، والله ما أعرف. كان الحديث ضعيف ممكن، لكني لا أعرف هذه المسألة، جديدة علي. أنا معروف الأحناف تراهم ليسوا قياسين ويكثرون من القياس، اللي يكثر من القياس الجمهور. الأحناف لا، ولذلك منعوا القياس في المقدرات، ومنعوا القياس في الكفارات، ومنعوا القياس في الرخص، ومنعوا القياس في العقوبات، ومنعوا القياس في أشياء كثيرة يعني. فالقياس عند الجمهور أوسع من القياس عند، لكن يبقى يا شيخ أن باب الفائدة أن الترجيح بين القياس والنص ترى ترجيح ذوقي، يرجع إلى ذوق الفقيه ونظره لكل مسألة، وكل مسألة عندهم قائمة بذاتها. علي راشد.
أحسن الله إليكم شيخ. في الطريق 16 يرجح القياس الذي علته ناقلة على القياس الذي علته مبقية على الأصل. أبغى توضيح بس إيش المقصود بالعلة الناقلة والعلة المبقية على الأصل؟ قطع الصوت على المدرسة.
الصوت انقطع يا شيخنا. انتظروا يا مشايخ دقيقة واحدة بس.
شيخ علي راشد.
أحسن الله لكم يا شيخ.
يعني انقطع النت عندي انا. تفضل شيخ.
طريق السادس عشر.
شوف لي فهد اليوتيوب شغال ولا انقطع؟
لا لا شغال يا شيخ.
طيب تفضل يا علي.
في الطريق السادس عشر شيخ يرجح القياس الذي علته ناقله على القياس الذي علته مبقيه على الاصل. ابغى توضيح بس ايش العله الناقله وايش العله المشتركه.
اي لا توضيح. شوف يا شيخ الناقل، خلينا انا افهم فكره الناقل عن الاصل. الأصل في مس الذكر أنه ما ينقض الوضوء. الأصل في الدين أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، خلاص هذا اللي في الدين. حتى يأتينا دليل ينقله من الأصل اللي هو قبل الإسلام إلى أنه ينقض الوضوء. فجاءنا حديثان. الحديث الأول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، قال هل هو لبضعة منك؟ فهذا أبقى على الأصل الموجود في الجاهلية قبل الإسلام، إن ما هو الناقض الوضوء. ثم جاءنا حديث من مس ذكره فليتوضأ، فنقل الحكم من الأصل إلى موضوع جديد وأنه ناقض الوضوء. فنقول إذا تعارض ناقل للحكم مع مبقي على الحكم على البراءة الأصلية نقدم الناقل عن الحكم، لأنه أتى بحكم جديد. يعني قبل الإسلام مس ذكر لا ينقض الوضوء، جاء الإسلام مس الذكر لا ينقض الوضوء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ إذا مسست ذكري؟ قال هل هو إلا بضعة منك على ما سبق. ثم جاء حديث آخر من مس ذكره فليتوضأ، فنقل الحكم من البراءة الأصلية إلى حكم جديد. فش المقدم، الناقل عن الأصل ولا المبقي على الأصل؟ الناقل على الأصل هو مقدم. هذا في النصوص. فالعلة المثلة. فالعلة المثلة.
شيخنا نقول أن الناقل عن الأصل مقدم على مبقي على الأصل احتياطا؟
لا، لأنها أتى بشرع جديد فأكيد أنه متأخر. المبقي على الأصل أكيد أنه يتكلم عن البراءة الأصلية عن القديم، والناقل عن الأصل جديد دوبه جاء بعدين. يعني في البداية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هل هو بضعة منك، دليل على أنه مشى الحكم الشرعي القديم اللي قبل ليش اللي من عهد الجاهلية قبل الإسلام، مشاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء حكم جديد أنه ما استكره ليتوضأ.
يعني كان المسألة
إشارة، إيه كانها تشبه النسخ، مع ما هي نسخ لكنها تشبه النسخ. فكان الأخير الناقل على الأصل ناسخ للمبقي على الأصل، هذا هو. طيب علي موسى كنت رافع يدك، بغيت شيء؟
لا يا شيخ، نفس الاستفسار الأخ علي راشد.
طيب تفضل يا شيخ. الآن ننتقل الآن إلى القواعد الفقهية. قبل ما ندخل في القواعد الفقهية، أنا حقيقة بالتجربة في دراسة العلوم الشرعية وجدت أنك لا تعطي مقدمة نظرية للطلاب، درسهم القواعد على طول. فإذا زي هذه قواعد الأصول، ما أعطيت إلا بس فائدة تعريف القواعد الأصولية وخمس فوائد وست وقفت، ودخلت على طول على أصول الفقه. بعض الناس يكتب لك مقدمة طويلة، أنت ما تفهم أصول الفقه، لما تيجي تقرأ المقدمة، المقدمة ما تفهمها. طيب متى نجعل مقدمة أصول الفقه بعد ما تدرسها؟ يعني مفروض الآن أنا أجعل لكم مقدمة نظرية، ليه؟ خلاص استوعبت أصول الفقه، درستوها، عرفت طريقتها، أقدر الآن نحن نأخذ المقدمة النظرية في تعريف أصول الفقه، تاريخها، ما يتعلق بها من أسباب، فوائد إلى آخره. هذه في دراسة أي علم، أي علم تدرسه أول شيء أدخل في العلم ومش مع العلم إلى الأخير. خلصت أدرس الجانب النظري له، ليه؟ قد عندك تصور عام فيسهل عليك فهمه. القواعد الفقهية نفس الفكرة، يعني لو درسنا القواعد الفقهية وش تعريفها وش حكمها وش تاريخها وفوائدها واستمداداتها وما يتعلق بها من أحكام أخرى وكتبها، طيب الطالب ما يعرف الشيء، الأشياء هذه كلها كلام نظري. لكن لما يدرس القواعد الكلية أو القواعد الفقهية حتى ينتهي منها، سواء القواعد الكلية أو القواعد الفرعية، لما يدرسها ويتصورها تصور عام، هناك أقول له روح اقرأ كتاب نظري ستجده سهل، خلاص عندك تصور عام للقواعد الكلية، القواعد الفقهية. طيب ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ ولماذا قدمت القواعد الأصولية ولم أقدم القواعد الفقهية؟ كدراسة فقهية القواعد الأصولية مقدمة. لماذا؟ لما تعرف الأصول وتصير الأصول في ذهنك، ثم تبحث مسألة فقهية تخرج بحكم شرعي، خلاص؟ ليه؟ لأنك درست المسائل الفقهية من خلال القواعد الأصولية. بعد ما انتهيت من الفقه درسته من أوله إلى آخره، هنا بتبدأ تجد أن في مسائل تتشابه، في مسألة في باب الوضوء وهي نفسها موجودة في باب الغسل، وهي نفسها موجودة في باب الأذان، وموجودة في باب الصلاة، وموجودة في باب الجماعة، وموجودة في باب الزكاة، وموجودة في باب الحج، وموجودة في باب الجهاد، وموجودة في باب البيوع. لما تنظر فيها في هذه المسائل 5-16 مسائل 40 مسألة، وإذا كلها تتكون في ذهنك قاعدة فقهية. يعني طبعا القاعدة الفقهية تشبه القياس. كيف؟ أنت اتضح لنا الآن أن القواعد الفقهية جاءت بعد الفقه، والفقه جاء بعد أصول الفقه. أنت الآن درست القواعد الأصولية، يلا هيا طبق على الفقه، ومسكت الفقه تدرسها من باب الطهارة إلى باب الدعوة والبينات. بعد ما انتهيت تبدأ تبغى تلم الأبواب، فتروح مثلا إلى المشقة تجلب التيسير، فتجد أن الإسلام يجلب التيسير في أي مشقة، فوجدتها في باب الطهارة وباب المياه وباب الجنائز وباب السفر وباب الزكاة وباب الحج وباب الجهاد، وجدتها في باب النكاح، رحت جمعتها كلها، استطعت أنك تكون قاعدة فقهية اسمها المشقة تجلب التيسير. إذن القواعد الفقهية هي نتاج للفقه، والفقه نتاج لأصول الفقه، فلذلك ناسب أن أؤخرها. إذن القواعد الفقهية هي مجموعة أمثلة جمعناها وحطينا منها قاعدة فقهية، عرفتوا؟ يعني أنا إنسان فقيه، فبدأت أدرس أبواب الفقه، وكل ما جاتني إذا والله تتشابه في مسألة هناك في باب المياه، وألقى نفس المسألة موجودة معادة علي، أو القياس أو التعليل موجود في باب الإجارة، ونفس التعليل موجود في باب اللعان، ونفس التعليل موجود في باب السرقة. رحت أجمع التعليلات الأربع وكونت منها قاعدة، فهي خلاصة دراستك الفقه. تستفيد من هذه القاعدة بعدين في القياس أو التعليل أو نحو. هذه فكرة القواعد الفقهية، فهمتوها؟ أحد عنده إشكال يسأل عشان ندخل على بينة. تفضل يا فهد.
شيخنا، يعني وجه الشبه بين القاعدة الفقهية والقياس اللي تجميع العلل، يعني أو أيوة الفروع هذه كلها تدور تحت علة معينة أو تدور،
أيوة كأنها متشابهة في هذا الباب، كأني قست في باب المياه، ثم قست في باب الإجارة، ثم قست في باب اللعان، ثم قست في باب حد شرب الخمر، ثم قست في باب مثلا الحرابة، ثم نظرت والله يصلح منها قاعدة، فرحت صرت قاعدة. بس أني بعد ما انتهيت من الفقه قد عندي تصور كامل للفقه. وهذا الشغل هو اللي اشتغل القرافي. القرافي كان يقعد قواعد في الذخيرة، ويوم انتهى والله وجد أن فيه قواعد يمكن يخرج بها فروق، فصنع كتاب اسمه الفروق، فروق القرافي، واسمها أنواع البروق، اسم الكتاب أنواع البروق في أنواع الفروق، أنواع البروق في أنواع الفروق، اللي هو كتاب من 4 مجلدات، يعني كتاب مهم وقيم، طبعا عميق شوية ما تأخذونه الآن. لكنه ماذا صنع؟ لما انتهى من كتاب الذخيرة ودرس الفقه المالكي كله، بدأت تطلع على قواعد، وبدأ يربط بين المسائل ويصنع قواعد، ووجد أن فيه فروق، فصنع كتاب اسمه الفروق. أيضا في القواعد الكلية الفقهية، هذا صنع الفقهاء بعد ما انتهوا من الفقه ودرسوه كامل، يا ولد والله في روابط، جمع الروابط هذه وصار منها قواعد. طبعا صياغتهم للقواعد دقيقة جدا، الحرف له وزن عندهم. نعم، إذن الآن ندخل الآن في القواعد، تفضل يا شيخ.
قلتم حفظكم الله مقدمة في القواعد الفقهية، القاعدة الأولى من القواعد الكلية الكبرى قاعدة الأمور بمقاصد.
القواعد لما درسوها وانتهوا منها وجدوا أنها تنقسم إلى قسمين، قواعد كبرى وقواعد صغرى، عرفت؟ أو وسطى، لكن خلونا قواعد كبرى وقواعد صغرى. ووجدوا فيه 5 قواعد يعني يدور عليها غالب الإسلام، زي النية، النية في الوضوء، النية في الغسل، النية في مثلا الأذان، النية في الصلاة، النية. فوجدوها في 70 باب، كل شوي النية طالع عليهم، كل شوي النية طالع عليهم، فصنعوا منها قاعدة اسمها الأمور المقاصدة. ثم المشقة تجيب التيسير، أيضا الضرر يزال. فوجدوا فيه قواعد تشملها عشرات الأبواب، فصنعوا الصغرى واجعلوها لوحدها. ثم أتى إلى بعض القواعد الصغرى فوجدوها تدخل ضمن القواعد 5، القاعدة الأولى الأمور المقاصدة تحتها قواعد، القاعدة الثانية تحتها قواعد، القاعدة الثالثة تحتها قواعد، فمشت معهم. ثم وجدوا أن هناك قواعد يعني لوحدها فأفردوها لوحدها. في هذا الزمن، أعطيكم عشان تتصورون الجهد الجبار اللي بذله الفقهاء، في هذا الزمن بدأ علماء التفسير يهتمون بقواعد التفسير، وبدأ يشتغلون على القواعد. طبعاً كانت كتب اسمها علوم القرآن، أبحاث علوم القرآن، أبحاث نظرية، لكن القواعد لا، ما كانوا. حتى من أوائل من ظهر، ليس الأول لكن من أوائل من ظهر، الشيخ خالد السبت له كتاب اسمه قواعد التفسير، وجمع قواعد التفسير هكذا بدون أي ترتيب، بدون أسلوب يعني، بس أنه ريحنا أنه جمع مجموعة كبيرة من قواعد التفسير، عليها ما أخذ كثيرة قواعد التفسير خالد السبت. بعدين جاء حسين الحربي وجمع قواعد الترجيع عند المفسرين. بعدين بدأت كتب قواعد التفسير تكثر، والرسائل العلمية في قواعد التفسير تكثر. الآن ليش ما نجمع كل كتب قواعد التفسير الآن ونبدأ نعيد صياغتها من جديد على أسلوب قواعد الفقه، ثم نبدأ في ترتيبها، فنجعل قواعد كبرى تحتها آيات كثيرة، وتحت كل قاعدة كبرى قواعد صغرى تابعة للقاعدة الكبرى، ثم نفرد القواعد الصغرى لوحدها. لو سووا كذا وصلوا لهذه المرحلة، وصلوا مرحلة القواعد الفقهية عند
الصوت قطع عندكم يا مشايخ؟
اي نعم نعم علق.
اي نعم يا شيخ عندي قطع عندنا
مشكلة، شكل النت
نرجع.
طبعا شيخنا صوته غير واضح يا شيخ. صوت يقطع يا شيخ.
فابد
شيخ نحسن الله عليكم، ترى لا يوجد صوت يا شيخ.
الشيخ خرج.
افتح المايك يا شيخ ترى ما نسمعك
يا شيخ. انتظروا يا شيخ انتظروا شوي بس الشيخ بيحاول النت بس عنده النت ضعيف شوي انتظروا دقيقة بس
النت النت عندي على الواي فاي الظاهر انه ضعيف ما ادري شو القصة والله دوبي ما شغل على الجوال اذا استطاع. ايوه حلو
صوتك واضح الآن يا شيخ.
صوتي واضح الآن مشايخ؟
نعم نعم شيخ.
نعم نعم شيخ.
حولت على الجوال. ما أدري شو القصة الله أعلم يعني أنا النت ما اشتغل. ما أوضح لكم الآن قضية القواعد الفقهية. القواعد الفقهية هذه نتاج للفقه. بعد ما تدرس الفقه تخرج القواعد. وأنا حقيقة أخفيكم. لو واحد منكم أراد أن يتطور في الفقه بعد ما درس أصول الفقه يبغى يتطور في الفقه امسك لك متن من متون الحنابلة مثلا وخذها مسألة مسألة وادرسها ستكتشف أنت قواعد ما حد اكتشفها أنت وتمشي معك قد تصيب قد تخطئ هذه قضية ثانية لكنك تكتشف أن الإسلام والدين ماشي على قواعد كل شوية تكتشف قاعدة أحيانا قد لو رجعت كتب القواعد الفقهية تجدها أحيانا ما تجدها فهذا دليل أنك أخذت مهارات في القواعد ليش القواعد الفقهية هذه ميزة القاعدة الفقهية أنها ثمرة الفقه. طيب نبدأ الآن في القاعدة الأولى. القاعدة الأولى قاعدة الأمور المقاصدة وتحتها قواعد أخرى. تفضل يا شيخ.
القاعدة الأولى من القواعد الكلية الكبرى قاعدة الأمور بمقاصدها. من قتل غيره بلا مسوغ شرعي إن كان عامدا ففيه القصاص وإن كان مخطئا ففيه الدية والكفارة.
أحسنت. نعم خلنا نشوف. أيوة أحسنت. أين وجه النية في المثال؟ ها نبغى نسمع الجواب. جواب. علي موسى.
إن كان عامدا.
أحسنت. النية. المقاس في النية. المدار الحكم على النية. فإن كان عامدا يعني نيته القتل. القصاص. إن كان مخطئا يعني نيته غير القتل. شفتوا كيف النية؟ غيرت الحكم هنا قصاص وهنا دية وكفارة ما أدري وضحت الآن الفرق أشي الفرق بين الاثنين النية طبعا أعطيكم قاعدة في النية من طبعا هذا اجتهادي أنا تفقها مني من خلال دراستي لأبواب النية في كتب الفقهاء النية مرجح ترجح جانب على جانب فنرجح أنه عمد بالنية ونرجح أنه خطأ بالنية دائما النية مرجح خذها قاعدة وأنا قرأت كتب كاملة في النية ومسائلها الفقهية وجدت كلها مرجح اسمع معي مسألة أخرى
من قال لغيره خذ هذه الدراهم ولم يكن هناك قرائن يحمل عليها هذا اللفظ فإن والتبرع كانت هبة وإلا كان قرضا واجب الإعادة أو وديعة وجب عليه حفظها فصورة الإعطاء واحدة ولكن المقاصد من وراء ذلك مختلفة فتترتب الأحكام تبعا لتلك المقاصد والأهداف
والأهداف أحسنت إذن خذ هذه الدراهم وسكت طيب نسأل ما نيتك إن قال نيتي الهبة فبها إن قال نيتي قرض إن قال نيتي وديعة فتختلف بحسب نيته إذن نقول المرجح هنا النية فالنية مرجح المسألة التي تليها
ومن التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصبا ومن التقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها كان ملتقطا
إذن إيش الفرق بين هو التقط لقطة كيف نعرف هل هو غاصب ولا ملتقط إن كان غاصبا يجب عليه ردها ويتحمل كل أي فساد أو أي ضرر يحصل عليها لكن كانت نيته حفظها وردها لصاحبها هذه لقطة كيف عرفنا الفرق بين الاثنين؟ في النية طيب ما الذي ينبني عليها؟ فما حكم الضمان في المسألتين؟ تفضل يا شيخ
فما حكم الضمان في المسألتين؟ إن كان غاصبا
ها يا مشايخ نبغى جواب عمر
يجب عليه الضمان
يجب عليها الضمان فقط لا الضمان وضمان الزياء النقص الذي يحصل عليها ضمانها وضمان النقص الذي يحصل عليها إن كان ملتقطا ما الحكم يا عمر لا يضمنها،
لا يجب عليه شيء
إذا لم يتعدى ولم يفرط. سجلوا الأولى، عليه ضمانها تعدى أو لم يتعدى، فرط أم لم يفرط، عليه ضمانها وضمان أي نقص لها فيها. إن كان ملتقطا، فإن كان متعدي أو مفرط يضمن، إذا كان غير متعدي ولا مفرط لا يضمن. هذا الفرق بين، فيد الملتقط يد أمانة ويد الغاصب يد ضمان. فهمتوا معي؟ اكتبوا عندكم، يد الغاصب يد ضمان ويد الملتقط يد أمانة. مسألة تتليها،
سؤال المطلوب ذكر أمثلة أخرى في ظهر الصفحة،
وستكتشفون كلها مرجحات. نعم تفضل بعدها.
المقصود الأهم أولاً تمييز العبادات من العادات كالوضوء والغسل، يتردد بين التنظف والتبرد وبين العبادة والإمساك عن المفطرات. قد يكون
التمييز نوعان، طبعاً النية تمييز، النية تمييز، تميز شيء عن شيء النية. طيب القاعدة الأولى تمييز العبادات من العادات. مثلاً واحد اغتسل فنسأله ما نيتك؟ قال غسل جنابة. هذا نقول له صلي به، صلي بالغسل. قال والله غسل تبرد بس أنا كنت حرام في الشمس والعرق وكذا فأنا اغتسلت. هذا لا تصلي به، لابد أن تتوضى بعده. شفتوا كيف أثرت النية؟ الفعل واحد غسل، لكن هذا نيته عبادة، هذا نيته عادة. فنميز بين العبادات والعادات بالنية. الإمساك على المفطرات، قد يكون حمية، رجل مريض ويريد أمره الطبيب بالحمية أو يأخذ بالحمية اللي يسمونها الكيتو وغيره، هل هذا صائم؟ لا ما صائم. في واحد ثاني أمسك عن المفطرات من فجر إلى مغرب، وكل الاثنين أمسكوا عن المفطرات من فجر إلى مغرب، لكن هذا صائم وهذا ليس بصائم، هذا عادة وهذا عبادة. نعم تفضل شيخ.
والجلوس في المسجد قد يكون،
قد يكون وقد يكون، قد يكون إيش؟
العبادة.
قد يكون عبادة بأنه ينتظر الصلاة، وقد يكون عادة من ينتظر زميل، والله أنا جالس أنتظر زميلي يخلص من الصلاة وأنا جالس في المسجد، هل هذه عبادة ولا عادة؟ عادة. طيب كيف نفرق بين الاثنين؟ بالنية. تفضل يا شيخ.
ودفع المال للغير قد يكون هدية أو لغرض دنيوي، وقد يكون قربة، مثل
ها مثل ايش؟ الدفع المال زكاة، ها يا عمر؟
صدقة، صلة.
زكاة، صدقة، صلة، يا سلام عليك. نعم احسنت، عرفت الان تمييز العبادات من العادات، وطبقوا على هذه كلها ستجدون انها لها وجه عبادة ولها وجه عادة. المميز هو النية. انتقل الان تمييز العبادات بعضها عن بعض. مثلا صلاة الظهر، صلاة العصر، كيف اميز ان هذه صلاة الظهر وهذه صلاة العصر، وخاصة في المسافرين؟ بالنية. كيف يميز أن هذه صلاة ظهر فريضة وهذه صلاة نافلة؟ بالنية. فأميز بعض العبادات بعضها عن بعض. تفضل يا شيخ.
ثانيا تمييز العبادات بعضها عن بعض، حيث إن العبادات من صلاة وصيام وغسل وحج قد تكون فرضا ونذرا ونفلا وكله تقرب إلى الله تعالى، لكن لما اختلفت رتبها شرعت النية لتمييزها. وخلاصة هذا الباب
أن النية،
أن النية مرجح.
هذا كلامي أنا، أن النية مرجح سواء في التمييز أو في غيره، أن النية مرجح. أحسنت. الآن انتهينا من قاعدة الكبرى الأمور مقاصدها، تحتها قواعد، ثم القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك تحتها قواعد، القاعدة الثالثة مشقة تتيب بالتيسير تحتها قواعد، القاعدة الرابعة العادة والعرف محكمة تحتها قواعد، وسترون هذا. تفضل عطنا القواعد المندرجة تحت ليش العبرة.
القواعد المندرجة تحت القاعدة، القاعدة الأولى العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. لو اشترى شخص من بقال سلعة وقال له خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن، السيف يعتبر رهنا وله حكم الرهن ولا يكون أمانة.
فالساعة تعتبر، أنا كنت مسجلها إيش؟ سيفا، الآن عدلوها، فالساعة جزاك الله خير أنك نبهتني. إذن خلونا ننظر في القاعدة، القاعدة هذه مهمة جدا، العبرة في العقود بالمقاصد، العقود زي عقد النكاح وعقد البيع، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه القاعدة مختلف فيها بين العلماء على قولين. القول الأول قول الجمهور العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، إيش قصدك في هذا العقد؟ فقصدك هو المؤثر لا بالألفاظ والمباني. لو قال بعتك وهو يقصد الهدية، لا، أهديتك وهو يقصد البيع، ففي هذه الحالة، أو أعطيتك وهو يقصد البيع، فيعتبر ماذا؟ يعتبر بيع. الشافعي يرى أن العبرة بالألفاظ والمباني، ففي خلاف قوي جدا من الصنين، أظن فيها رسالة علمية هذه القاعدة. العبرة في العقود بالمقاصد المعاني لا بالألفاظ المباني. وقد حرر ابن القيم في إعلام الموقعين هذه المسألة، وناقش الشافعية كثيرا في هذه المسألة، لأن ينبني عليها أبواب الحيل وأبواب كثيرة ينبني عليها. على كل حال، العبرة في العقود بالمقاصد المعاني. فلو اشترى شخص من بقال سلعة وقال له بقال، ما يصلح، البقال لا يبيع ساعة. لو اشترى شخص من آخر سلعة وقال له خذ هذه الساعة أمانة عندك، لا بقال صح. مين اسمحوا لي شوية. وقال خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن. الساعة تعتبر ماذا بناء على القاعدة؟ تعتبر رهن. لماذا؟ لأنه نوى أنها رهن ولا تكون أمانة عنده، لأنه قال خذ هذه الساعة أمانة عندك. هل يقصد اللفظ؟ لا، ما يقصد اللفظ، يقصد أنها، يقصد أنها رهن. أعد المثال.
لو اشترى شخص من بقال سلعة وقال له خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن، فالساعة تعتبر رهنا. نكتب يعتبر إيش؟
يعتبر، فالساعة تعتبر رهن،
وله حكم الرهن ولا يكون أمانة، لأن
معنى قال أمانة. شوفوا، معنى قال أمانة عندك ما تعتبر أمانة، هي رهن ولا يكون أمانة. لأن الأمانة،
لأن الأمانة يحق للمؤتمن للمؤتمن استرجاعها وقت ما شاء، ويجب على الأمين إعادتها، وليس ما نحن فيه كذلك.
سنت. طيب، جيد. القاعدة الثانية.
القاعدة الثانية من القواعد الكلية الكبرى، اليقين لا يزول بالشك.
كما قلت لكم، هذه القاعدة يدخل تحت قواعد كثيرة. إذا حصل اليقين ثم حصل بعده الشك، فهل الشك الذي حصل بعده ينقض اليقين السابق؟ لا. يعني أنا يقين أني صليت العشاء بوضوء، يا أخي أنا انتقض وضوئي بعد العشاء، الآن كنت الساعة 12 إلى ربع، يمكن الساعة 10 ولا 11 انتقض، والله أني نسيت، أبغى فبدأت أشك هل أنا انتقض وضوئي لما انتقض. هذا الشك هذا إلغه، وتبقى على ليش؟ على اليقين. اليقين أني على وضوء، على طول رحصل عادي. وضحت المسألة؟ اليقين هو الأول ثم جاء الشك بعده. هل الشك هذا الذي جاء بعده ينقض اليقين الأول؟ لا، ما ينقض، لأنه شك، والله ماني متأكد. يعني مثلا خذ مثال آخر، أنا لست على طهارة، خلاص. طيب، هل أنا توضأت بعدها؟ والله أني نسيت، يمكن توضأت يمكن ما توضأت. يا ولد أبغى أتذكر، ما تذكرت. إذن أبني على اليقين الأول اللي هو الحدث، وهكذا. تفضل يا شيخ. إذن الأول اللي اليقين، يعني الأول، تفضل أعطنا الأمثلة.
المتيقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر.
هذه واضحة. طيب، أعطنا اللي بعدها.
إذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه فالدين باق.
يعني واحد قال تذكر يوم سلفتك 2000 ريال؟ قال لي أذكر، وشاهد فلان وفلان أن فلان سلف فلان 2000 ريال، فسددتك بعدها. قال متى؟ ما أذكر. حتى اللي سدد يتشكك، والله أظني سددته، يمكنني ما سددته، يمكنني سددته. ولا دائن برضه متشكك، والله ممكن أسددني، لأن اللي سددوني كثير فأنا ناسي. فنثبت الأول وهو اليقين، وهو أن الدين ثابت وعليك، وشكك في الوفاء يسقط، فالدين باقي. نعم.
إذا وقع النكاح بين رجل وامرأة بعقد صحيح ثم وقع الشك في الطلاق، فما حكم النكاح؟
سنت. طيب، هل وقع الجواب لسؤالكم أنتم؟ أي فهد؟
اليقين هو عبد النكاح، والشك أتى بعده الطلاق. نبقى على اليقين.
فما لا قيمة. أحسنت، ما لا قيمة. أحسنت صح. الطلاق لا قيمة له والنكاح صحيح. الآن القواعد المندرجة تحت القاعدة. أنا ودي تعملوا لي خريطة. قاعدة المقاصدة تحت قاعدة واحدة. قاعدة اليقين يزول لا يزول بالشك تحت عدة قواعد. قاعدة المشقة تجلب التسير تحت قواعد. كذا تتصورون التصورات العامة في ورقة واحدة. تفضل يا شيخ.
القواعد المندرجة تحت القاعدة. أولا الأصل بقاء ما كان على ما كان.
أيوة اللي هو الأول. والله أنا وجدت قمت في صلاة الصبح وتوضأت ورحت صليت ورجعت من الصلاة فوجدت مذيا أو منيا في ملابسي. فالأصل بقاء ما كان على ما كان. انها مثلا رجعت ونمت، مثلا رجعت ونمت وبعدين صحيت، يا اخي المني هذا هل هو بعد الفجر ولا قبل الفجر؟ لا بعد الفجر، لان الاصل بقى ما كان على ما كان. تفضل يا شيخ. من تيقن الطهاره،
من تيقن الطهاره وشك في الحد.
ايوه يا شيخ.
حدث فهو متطهر، او او توشك في طهارته فهو محدث.
جهازك يا فهد.
فهد انقطع النت يا شيخ.
والله ظاهر الليل انا وانت سوا. يلا كمل.
الصوت واضح يا شيخ؟
الان واضح. تفضل. من تيقن الطهاره،
من تيقن الطهاره وشك في الحدث فهو متطهر، او تيقن الحدث وشك في الطهاره فهو محدث.
وانا شرحتها قبل شويه. طيب من اكل اخر الليل،
من أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل. ومن أكل آخر
الليل، لحظة لحظة، من أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صومه صحيح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل. بعض الناس ينام وبعدين يصحى فجأة كذا ويجي يأكل يأكل يتفاجأ قد يقيم الصلاة، نقول الأصل بقاء الليل. طيب من أكل آخر النهار، تفضل.
ومن أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار.
لأنه ما اجتهد فقال يا ولد قد غابت الشمس يلا أكل، ثم تفاجأ أنه يؤذن بعد ما أكل. نقول له هل اجتهدت؟ لا ما اجتهد. فلذلك الأصل بقاء النهار، فيكون أكل وهو صائم. نعم. ثلاثة تركها. عطنا القاعدة الثانية في المدرجة.
القاعدة الثانية الأصل براءة الذمة. اختلف صاحب المال
الأصل. الأصل أن ذمتي بريئة. واحد جاني قال أنا سلفتك الفريال، الأصل أن ذمتي بريئة من هذا السلف حتى يثبت هو هذا إيش هذا السلف. تفضل يا شيخ.
اختلف صاحب المال والمترف في قيمة المتلف، فقال المترف قيمته 5000 ريال، وقال صاحب المال قيمته 8000 ريال، فالقول قول الغارم وهو صاحب المال صاحب المال أو المتلف. اختر
مع يمينه. كمل.
مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.
طيب أها، صاحب المال ولا المتلف اللي يعرف يرفع يده. عمر كل شوي جاوب، نبغى واحد. عبد الإله.
الأصل صاحب المال.
صاحب المال يعني 8000 ريال.
أي نعم.
8000 ريال. توافق يا عبد الرحمن؟
لا يا شيخ، المتلف.
المتلف ليه؟
لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة،
فذمته بريئة من 3000. يعني صاحب المال والمتلف يتفقون على 5000، وزاد صاحب المال 3000، فنقول ذمة المتلف بريئة من 3000. فالأصل كلام من؟ المتلف مع يمينه. أحسنت. إذن المتلف. المسألة التي تليها.
القاعدة الثالثة الأصل العدم.
يعني الأصل أن ما حصل. لو واحد قال حصل هذا الشيء والثاني قال لا والله ما حصل، الذي قال لا ما حصل والأصل العدم. مثل الرضاع، امرأة تقول أنا والله ما أدري أنا رضعت فلان ولا ما رضعته. كنا زمان نأخذ الأطفال ونرضعهم، نأخذ الأطفال ونرضعهم، بس والله ما أدري فلان فلان بالذات والله ما أدري أنا رضعته أو ما رضعته. فماذا نقول؟ الأصل ليش؟ العدم، يعني أنا ما رضعته. تفضل يا شيخ.
إذا اختلف شريك المضاربة في حصول الربح وعدمه، فقال رب المال ربحت ألفا.
راعي المال ما له دخل، يقول أنت يا مضارب ربحت ألفا.
وقال المضارب ما حصلت ربحا. فالقول قول المضارب مع يمينه.
إذن قال ما حصلت ربحا، يعني معناها أن الأصل عدم الربح، فالقول قول المضارب مع يمينه، لازم يحلف لتمسكه
بالأصل وهو عدم الربح.
حسنت، ممتاز. ومنها
لو ثبت على أحد دين بإقرار أو بينة ثم ادعى الأداء أو الإبراء، فالقول قول الغريم الدائن مع يمينه، لأن الأصل عدم ذلك
مع يمينه. طيب، أنت صوتك يقطع تحت في الحاشية، ما الفرق بين الأداء والإبراء يا مشايخ؟ ما الفرق بين الأداء والإبراء؟ ها يا مشايخ؟ قلت ثم ادعى الأداء والإبراء. عبد الرحمن
يا شيخ، ادعى الأداء أنه أدى الدين، والإبراء أنه يتبرأ منه، قال أني ما استلفت منك أو تدين.
لا الثانية غلط، الأول صح. عبد الوهاب،
ممكن الأداء يا شيخ أنه قد ثبت الدين، بس الإبراء أصلا ما ثبت.
لحظة يا شيخ، ثبت أنا علي دين 5000، استلفت من عبد الوهاب 5000 ريال، ثم ادعيت الأداء والإبراء. إيش الأداء وإيش الإبراء؟ أنا قد استلفت. أيوة أنس،
الأداء كما ذكر الأخوان، إبراء أسقط حقه.
أيوة دائما أنا استلفت من عبد الوهاب، خلاص استلفت من 5000، ثم يوم بعد سنتين جاني وقال أبغى فلوسي، قلت يا أخي أنت قد، أنا قد سددت الأداء، صح ولا لا؟
نعم.
خلاص، أو الإبراء، ما أنت سمحت لي ذاك اليوم، أبرأتني ذاك اليوم، سمحت لي، واضح الآن؟ أنا أسلم بالله بالدين، لكن هلا ما سمحت لك. فالقول قول الدائن مع يمينه، لأن الأصل عدم الأداء وعدم الإبراء، هذا هو. مسألة تليها، الأصل
القاعدة الرابعة، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
هذه ذكرتها قبل شوي، تفضل شيخ.
من رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل، وتجب عليه إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها.
إذن آخر نومة نامها، طيب يمكن من 3 أيام، لا إحنا نأخذ بأحدث بأقرب الأوقات إلى الحادث. نعم، تفضلي بعدها.
إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها أثناء مرض الموت طلاق الفار، وطلبت الإرث، وادعى الورثة أنه طلقها في حال صحته وأنه لا حق لها في الإرث، فالقول قول.
طيب، الجواب منكم؟ يا عمر، فالقول قول من؟
قول
الزوجة ولا الولاد؟
الزوجة.
القول قول الزوجة، ليش؟ أنا لا أقرب أوقاتي، اللي هو لحظة وفاته، إلى لحظة وفاته. أحسنت، إذن نقول القول قول الزوجة، لماذا؟ لأنها هي الأخيرة، فالأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، من وفاة من؟ من وفاة الزوج. نعم، المسألة التي تليها،
ماذا نكتب الشيخ علاقته بالقاعدة؟
أنا أضفناها إلى أقرب أوقات الحادث وهو وفاة ليش؟ الزوج. إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته وهو وفاة الزوج.
القاعدة الخامسة، الأصل في الأشياء الإباحة، فالحيوان المشكل أمره الأصل فيه الحل، مثل الزرافة. أنا يا شيخنا صوتي واضح؟
واضح، بس انقطع الصوت عند الشيخ.
أنا اللي عندي انقطع أنا. الآن تسمعوني؟
نعم انقطع.
لا طيب تفضل عطنا اللي بعد الأصل.
القاعدة الخامسة الأصل في الأشياء الإباحة. تسمعوني يا مشايخ؟
إيه نعم يا شيخ فهد نسمع.
شكل الشيخ أن التندان قطع من الرخوة.
أي تسمعوني الآن؟
إيه الآن واضح يا شيخ الآن واضح.
هنا أقول قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة هذه قاعدة مشهورة عند الجميع. أي جهاز جديد، أي برنامج، أي جلد، أي لباس، أي أكل، أي صناعة، أي شيء في الدنيا فهو داخل في الإباحة. البرتقال ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم برتقال، طب هل هو جائز؟ نعم جائز. الليمون إلى آخره. فتجد أنك أشياء كثيرة جدا في حياتنا. طيب نأتي إلى الحيوانات، الزرافة مثلا، هل الزرافة مباحة ولا غير مباحة؟ الأصل الإباحة. وهكذا. تفضل يا شيخ.
ومنها لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح أو مملوك فهو أولى به وله التصرف فيه لأن الأصل الإباحة.
نعم.
مسألة ويتخرج على هذا الأصل كثير من الأطعمة والأشربة من النباتات والفواكه التي ترد إلينا من بلاد بعيدة ولا نعرف أسماءها ولم يثبت ضررها وكثير من أنواع الفرش والأثاث والآلات الحديثة.
سيفاد.
نعم شيخ.
الصوت طلع. طيب الصوت يقطع عندك. إذا نقول النباتات والفواكه والأشربة والأجهزة التي تأتينا من بلاد بعيدة هذه كلها نقبلها ولماذا؟ لأن الأصل الإباحة. أعطنا المسألة بعدها. الأصل في الأبضاع.
القاعدة السادسة الأصل في الأبضاع التحريم.
أيوة.
فلو أن رجلا له جوار أعتق واحدة منهن بعينها ثم نسيها فلم يدري أيتهن أعتق لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع بمعنى أنه يحرم عليه أن يطأ أي جارية منهن أو يبيعها ولو تحرى واجتهد كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهن وبينه حتى يبين المعتقة من غيرها.
سنت صح ممتاز. اللي بعدها لا ينسب لساكت قول. بعض الناس يقول الرضا السكوت علامة الرضا. لا ما هو صحيح. هذه خاصة مسألة في النكاح اللي هي البكر. لا أنت لا تنسب لي قول وأنا ما قلته. فالأصل اليقين وهو أن لا ينسب لساكت قول أنك تقصد كذا وأنت ساكت بعيونك لا ما ينفع. ولذلك الأصل في الساكت أنه لا ينسب إليه قول إلا الحالة الوحيدة اللي قلنا لكم إياها هذه حالة مستثنى. تفضل يا شيخ.
ولو باع أجنبي مال أحد فضولا وسلمه للمشتري وصاحب المال يشاهد البيع والتسليم وهو ساكت أو بلغه فسكت فهنا وبناء على القاعدة إما أن نعد سكوته علامة على الرضا بالبيع ويستلم المبلغ من الفضولي أو ليس بشيء ويغرمها الفضولي.
إيش الجواب يا مشايخ؟ ضع الخط تحت الإجابة الصحيحة. نريد وجه جديد. بندر.
ليس بشيء ويغرمها الفضولي.
أحسنت. لأن لا ينسب لساكت القول. يعني أنا جالس في محل هذا محلي أبيع واشتري. جاني واحد يزورني سين من الناس. فجلس يسولف معي. جاء واحد يشتري قال كم يبقى هذه؟ قال ب50. هو المال مالي أنا والمحل محلي هو جايني زائر يعني فضولي. قال ب50 أعطاه ذاك 50 ريال وأخذ البضاعة ومشى. جاني قال تفضل هذه 50. قلت ما أبغى ما قلت لك تبيعها. قال طيب ليش تسكت؟ أقول لا ينسب لساكت القول ويتحمل الفضولي. تفضل يا شيخ.
ولو أتلف شخص مال آخر وصاحب المال يشاهد وهو ساكت فما حكم سكوته ومن الذي يضمن؟
يعني مدرس من المدرسين كان شديد على الطلاب فجاء أحد الطلاب غضبان وزعلان ورسى في المادة ولا بكيفه رسى مشايخ وراح إيش سوى؟ وراح أخذ الحديد وجالس يضرب في سيارة ليش؟ المدرس طلع المدرس وسوى كذا يتفرج الولد قاعد يكسر السيارة. ساكت ما تكلم حتى انتهى الولد. لما انتهى الولد واتلف السيارة وكسر زجاجها وأدواتها وأفسد فيها راح اشتكى، وجاءت المحاكمة، المحاكمة للطالب ومع حضور المدرس. فقال كان المدرس حاضر ويتفرج فيه وهو يشوفني أكسرها ويخليني أكسرها، فما حكم سكوت المدرس؟ يا مشايخ هاي فهد
لا ينسب لساكت
لا ينسب لساكت نقول من الذي يضمن، الطالب ولا المدرس؟
الطالب.
الطالب يضمنها لأنه اللي كسر. طيب مدرس ساكت، ايوه ساكت، لا ينسب لساكت قول. نعم تفضل يا شيخ.
القاعدة الثامنة لا عبرة. لا عبرة بالتوهم.
لا عبرة بالتوهم البين خطأه. واحد يتوهم كذا نقول لا توهمك، هذا وهمك، هذا وهم، انت واهم. تفضل يا شيخ.
لو اشتبهت عليه القبلة فصلى الى جهة بدون تحر ولا اجتهاد لا تصح صلاته بامتنائها على مجرد الوهم، بخلاف ما لو تحرى واجتهد مع غلبة الظن تصح صلاته وإن أخطأ القبلة.
نعم لا تصح صلاته لأنه بدون تحري واجتهاد حتى لو أصاب القبلة. نعم تفضلي بعدها.
وكذلك لو مات مدين عن تركة مستغرقة للديون وطلب الغرماء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم أجابهم إلى ذلك ولا يؤخرهم لمجرد احتمال ظهور دائن آخر إذ لا عبرة بالتوهم.
قال انتظروا، قلنا طيب ننتظر، انتظرنا السنة الأولى ليش تنتظر أنت؟ قال انتظر يمكن يطلع لنا دائن ثاني. السنة الثانية قال انتظروا يمكن يطلع دائن ثاني. أربع سنوات انتظروا يطلع دائن ثاني، راح عمري وأنا انتظر مالي. فش نقول؟ قل لا قسمها بين الغرماء ولا تنتظر لأن هذا وهم، أنت واهم. نعم انتهينا من القواعد. لا لا خلاص انتهينا من القاعدة الأولى والقاعدة الثانية من القواعد الكبرى. القاعدة الثالثة مشقة تجربة التيسير نأخذها غدا إن شاء الله تعالى. أحد الأسئلة مشايخ؟ أنس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أنس.
فنفرق بين لا يستبر ساكت قول وبين الإقرار، يعني كأنها أقر مدى من نجاز كأنها إقرار منها.
ما تشوف كان الإقرار كان لا بد لها من قرائن تدل على أن إقرار وليس سكوت.
والله ما ادري زي اللي باع هذا قدامه
ولا كيف. بس نقض هذا الاقرار بقوله ما قلت لك تبيعها انت، فضولي ايش دخلك. فاذا اوردنا عليه لا ينسب لساكت القول، فالاصل انه لا ينسب لساكت القول. اما الاقرار فلا بد من قرينه عليها، وقال والله انا ماني موافق، جاءت القرينه انه ما يريد لما نقض عليه، يمكن يبغى يدبه، هذه قضيه ثانيه. إلى يعني الآن كان لا ينسب لساكت القول ليس عليه قرائن، الإقرار عليه قرائن، هذا اللي أرتاح له، لكن يبغى لها تأمل أكثر يا أنس.
نعم لكن ماجد. الإقرار يسبق لا ينسب لساكت القول من حالة نفسها يعني.
كيف؟
أقول كأن الإقرار يعني يسبق هذه القاعدة، يعني هو سيتكلم بعد يعني. طيب أنت الآن تفرج فيه وقاعد كأنه ما أدري كيف.
والله نبني على الأصل يا شيخ، مثلا لو قال أنت مقر، مثلا أنا وأنت، أنا اللي أبيع وأنت اللي إيش صاحب المحل، فأنت تقول لا ينسب لساكت القول وأنا أقول أنت مقر، فالمقدم صاحب المال. نعم نعم كانها بهذا الشكل. ماجد أيوك
ماجد. أحسن الله عليكم شيخنا. هل يمكن شيخ أن نحل الإشكال السابق الذي ذكره الشيخ أنس بذكر ما ذكره السيوطي في القاعدة، ولكن السكوت إلى صوت يتكرر.
أنا ساكت، خلني أسكر أصبر، لأن أحياناً لما
أي شيخ القاعدة لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان، هل يمكن القول بهذا يا شيخ؟
ممتازة هذه القاعدة، هذه أيضا ضبطت لنا الموضوع، أحسنت. طيب علي موسى.
كان يا شيخ القاعدة لا ينسب لساكن القول تتعارض مع الإجماع السكوتي.
لا بس هذا باب الإجماع. لماذا؟ في الإجماع تكلم 1000 عالم وسكت 2000 عالم، هذه مسألة خاصة. لكن مسألتنا أنا هذه دكاني، أنا والله لاني عالم ولا فقيه ولا أفهم في العلم شيء، عامي جدا، وجاء الرجل يبيع في مالي، فنقول لا ينسب لساكت القول. هنا فتختلف من هذا الجانب، أن هذا خاص بالعلماء وهذا لا. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك يا شيخ.
بندر
يا شيخ أحسن الله إليك. القاعدة الرابعة اللي هي الأصل، إضافة الحادث إلى أقرب أوقات، كيف يعني إلى أقرب أوقات؟
آخر شيء يعني أنت نمت 5 أيام، خلاص أنت غيرت ملابس قبل 5 أيام، بعدين نمت، بعدين وجدت مني بعد 5 أيام، بعدين وجدت مني جاف، هل ننسبه إلى النومة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الأخيرة؟ ننسبه إلى آخر نومة، فهمتني؟ نعم.
إيه نعم أحسن الله لك.
فهد.
شيخنا بالنسبة للتعبير بالأمور بمقاصدها، ليس الأولى التعبير بألفاظ الشارع، فهي نفس إنما الأعمال بالنيات والأعمال بالنيات.
قصدك الآن نقول الأعمال بالنيات.
نعم.
لا هم خرجوا القاعدة فصغوا هذه الصيغة، أنا قلت فيها أهل الفقه اللي هم القواعد الفقهية، فعلماء القواعد الفقهية قالوا الأمور مقاصدها، أي أمر فيرجع إلى النية. ولا لو قالوا الأعمال بالنيات جيد.
طيب يا شيخنا السؤال الثاني بالنسبة للقاعدة اليقين لا يزول بالشك، مع حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
يريبك نعم.
يريبك أيوه. فكيف الجمع بينهم يا شيخ؟
الجمع أنها أمامي أكل، فما أدري هو لفلان أو لنا مثلا فاكهة، مثلا هل من مزرعتنا أو المزرعة ثانية؟ في هذه الحالة أنا في تشكك، أنا متشكك، فزهدا وورعا أدعوها. أما اليقين ليس بالشك، عندي تاريخ، عندي شيء سابق وشيء متأخر. السابق الطهارة والمتأخر الحدث، أنا أشك في المتأخر لكني متيقن من السابق، فهي تختلف من هذا الباب. نعم علي موسى.
يا شيخ في قاعدة الأصل براءة الذمة، يعني المثال مثلا لو قال المتلف مثلا 1000 ريال مثلا، يعني ما هذا ما يؤخذ ذريعة أن يمكن يذهب مال الشخص؟
هذه حالة نادرة، ولو حصلت فنقول في هذه الحالة لا، المرجع أهل الخبرة. يعني مثلا أفسد سيارته، نرجع إلى الصناعية ولا شيخ المعارض أو شيخ الصناعية لأجل أن يحكم عليه. فالمرجع في الخبرة، ولذلك الخبرة لها دور في الأشياء الطبية، المرجع الخبرة الطبية، فنرجع إلى أهل الخبرة. لكن ترى في نقطة مهمة جدا يا شيخ، ترى قلنا مع يمينه، عشان يجي يوم القيامة يتمثلها كاملة. نعم، فاليمين هذه صعبة جدا وثقيلة. نعم، لكن على كل حال زي ما قلت أنت، إذا كان غبن هذا الشيء والله الأعراف لها دور في هذا. نعم، لكن احنا نبين الأمثلة اللي يسمونها الأمثلة الساذجة. عمر.
جزاك الله خير.
شيخنا أحسن الله إليك، قاعدة أصل بقاء ما كان ليست تكرارا لقاعدة.
أنت النت عندك خربان وأنا عندي خربان وعندي فهد مثل، يلا الخيرة. طيب أنس.
شيخنا هل ترى إضافة أصل كل قاعدة دليل من
صوتي قطع؟
هل ترى الشيخ إضافة كل قاعدة كلية دليله من الكتاب والسنة، يعني أصل القاعدة موجودة بالشرع؟
لا أنا اختصرت، لو جيت تعد الصفحات 14 صفحة فيها 70 مسألة.
لا نقصد قواعد كلية فقط.
لا أنا قلت ما بوردها، بكتفي بس بالقاعدة مثال علشان يكون مختصر شديد اختصار. فلما يكون مختصر شديد اختصار وتجيب أنت مثلا علم القواعد الفقهية تحفظها في 70 قاعدة في 10 صفحات يكون سهل على طالب العلم. طبعا هذه القواعد الفقهية اللي جبتها أنا لي هدف منها أن الطالب يتمرس الآن ويتمرن على القواعد الفقهية، ثم ينتقل مرحلة ثانية إلى كتاب أوسع قليلا ويذكر فيه الأدلة، ثم ينتقل إلى الخلاف العالي. فكان هذا هدفي. إن ليه؟ لأني وجدت لو كثرنا صفحات مشكلة، حاولت أني أختصر بأشد ما عندي. نعم، فلذلك اكتفيت بأمثلة فقط. ولذلك تجد مثال مثالين، مع أن بعض القواعد فيها عشرات الأمثلة، أشبه النظائر ما خلى شيء. نعم، هذا هو السبب اللي خلاني أترك الأدلة، لأني لو فتحت باب الأدلة أمشي فيها لآخر قاعدة، يا قياس يا نص، وهذه تضخم علينا القواعد الفقهية. والطالب المبتدي وده يلمها كذا في 20 صفحة، بسم الله عليه، 15 صفحة، ويتقنها ويحس أنها سوى حاجة، بعدين ينتقل مرحلة ثانية إلى كتاب أوسع شوي. هنا عبد المجيد.
أحسن الله عليكم شيخ. بالنسبة للتعبير، أذكر أني قرأت في كتاب سابق ولا أذكر المرجع، ولكن سبب التعبير بالأمور أن الأمور أوسع من الأعمال، تشمل الأعمال والأقوال.
أي ممتاز، والقضايا القلبية وغيرها، ممتاز صح.
والمقاصد أيضا تكون أوسع من النيات.
تكون أوسع من النيات، فلذلك وسعوا الدائرة، صدقت، ممتاز. جزاك الله خير عبد المجيد. عبد الوهاب.
أحسن الله عليك. ذكرت في قاعدة الأصل العدم مسألة الرضاع.
أي نعم، الأصل العدم الرضا. هي إيش تقول المرأة؟ تقول والله ما أدري، أنا رضعت فلان، أنا رضعت أولاد القرية، لكن فلان والله ما أدري أنا رضعته وما رضعته. فليش الأصل؟ الأصل أنها ما رضعته، أو قالت والله أني أذكر أني رضعته، أما ثنتين فأنا متأكد منها أني رضعتها مرتين، أكثر من كذا يمكن أني رضعته يمكن أني ما رضعته. نقول الأصل أنها ثنتين وأنه ليس بابنك. هنا فنقول في الرضاع عندنا مسألتان. المسألة الأولى،
مسألة اللي جاء نص المرأة اللي جاء،
هذا يا شيخ لها تسمح لي يا شيخ، في الرضاع مسألتان. المسألة الأولى، هل أنا رضعته ولا ما رضعته؟ فتكون والله ما أدري أنا رضعته ولا ما رضعته، فالأصل عدم. أنا رضعته بس والله ما أدري، واحدة ما أدري خمس، نقول لا هي واحدة، ليه؟ للأربعة الزائدة عدم. نأتي إلى قصة عقبة بن الحارث، أنه تزوج بنت أبي إيهاب بن عزيز، تقصد هذه يا شيخ؟ فلما تزوج جاءت الأمة السوداء فقالت إني قد أرضعتك أنت وهي، فقال ما رضعتني ولا أخبرتني قبل ذلك. رجل قد تزوج، قد زوجته في بيته، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأخبره بالقصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. إيه بس المرأة متأكدة يا شيخ، المرأة متأكدة أنها رضعته، ما هي متشككة، لك لو كانت متشككة فالأصل عدم. ففي فرق بين المسألتين. إيه نعم. عمر.
جزاك الله خير.
وياك الله يحفظك. باقي شيء طيب. عمر. إيه.
قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان.
صلح جهازك يا عمر عشان أسمعك. ما
تسمع؟
والله يا أخي لا زال يقطع الصوت. خلاص ما هي مشكلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. يكفي يا شيخ، يكفي. كتب الله أجركم جميعا، وإذا ترسلها لي ارسلها لي وإن شاء الله أنظر فيها. كتب الله أجركم.